بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. مازال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند قول الإمام رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. وأورد فيه حديث مسروق قال: سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. فبينت أمنا عائشة رضي الله عنها أن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان دائما متصلا، فالعمل الدائم مع قلته أفضل من الكثير مع الانقطاع، والكثير مع المداومة واها له ثم واها. لكن الأصل أن يراعي الإنسان حال نفسه و يأخذ من العمل ما يطيق كي يستمر على العبادة، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فقد يجتهد الإنسان اجتهادا لا تطيقه نفسه، سيما إذا كان في بدايات التعود على الطاعة فيمل وينقطع سريعا بعد ذلك. لكن إذا حرص على أن يتكلف من العمل ما يطيق، كما في الأحاديث التي تأتي بإذن الله عز وجل، إذا حرص أن يتكلف من العمل ما يطيق بحيث يفعله بسلاسة وبسهولة فيما يتعلق بالنوافل، طبعا الفرائض متنوعة ويجب على الإنسان أن يأتي بها، لكن الباب الذي يجعله العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى ليترقى فيه ينبغي أن يكون شيئا يعني سهلا على الإنسان، يحبه الإنسان، لا يكلفه شططا، كي يستمر عليه ويداوم عليه. فإذا كان الإنسان بهذه الطريقة فاز بفضل الله سبحانه وتعالى واستكثر من العمل الصالح، وبالتالي استكثر من الأجر والرفعة في جنة الله سبحانه وتعالى. فلذلك أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمنا عائشة: الدائم. فالإنسان إذا داوم على عمل ولو كان قليلا، فمن مميزات هذه المداومة دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى. يعني شخص يصلي في اليوم ركعتين لله عز وجل، ركعتين مثلا من قيام الليل وركعة وتر، أقل القليل في القيام وأقل القليل في الوتر، لكن مداوم على ذلك، يداوم على ذلك يوميا، فهذا أفضل بكثير من الذي يأتي ويصلي في يوم 11 ركعة ثم ينقطع فترات طويلة، لأن هذا اتصل بالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي استكثر فيه، لكنه أصبح منقطعا عن الله في بقية الأيام. أما هذا فهو متصل بالله عز وجل يوميا ولو بالقليل، فالصلة مع الله سبحانه وتعالى ولو بالقليل يوميا فيها الخير وفيها البركة وفيها السكينة وفيها الطمأنينة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فيحرص الإنسان على المداومة، يحرص على المداومة، سيما كما ذكرت إذا كان في بداية تعوده على الطاعة فيكلف ما يطيق، لأن الإنسان في بداية الطاعة بيختلف عن الشخص الذي تعود الطاعة. فالإنسان في بداية التزامه مثلا ولم يكن يعني متعودا قبل ذلك على العبادات، قد يمل سريعا، يمل سريعا إذا شق على نفسه، إذا شق على نفسه، فيحتاج إلى أن يتكلف من العمل شيئا يسيرا تهواه يعني تطيقه نفسه، ويداوم عليه شيئا فشيئا، يداوم عليه شيئا فشيئا. فإذا ما تعود على القليل بدأ في الاستزادة، يزداد شيئا فشيئا. كما ذكرت مثلا إنسان مش متعود على قيام الليل، بدأ بالمداومة على ركعتين بقيام الليل مع ركعة وتر، ولكن بكيفية معينة، وهي كيفية الإقبال والخشوع وحضور القلب على الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي همه أن ينتهي من القراءة أو أن ينتهي من الصلاة أو يعد الركعات فلا يخشع الخشوع المطلوب ولا تؤتي العبادة ثمرتها بالنسبة لهذا الإنسان. لكن العبادة تحتاج إلى كيف، إذ الله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يكن أكثر عملا ولكن أحسن عملا. فيكون الإنسان يعني حريصا على تحسين العمل بالإخلاص بحضور القلب بالإقبال على الله بالمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر حرص الإنسان على تحسين العمل فعلى قدر ما يعني يتأثر بالعمل تدخل أو يدخل نور العبادة إلى قلبه فيزداد بها إيمانا، يزداد بها إيمانا. الإنسان إذا دخل في العبادة واستكثر من ورده في القرآن والعبادة دون خضوع قلب دون حضور قلب ودون خشوع فيخرج من العبادة بالقلب الذي دخل فيه هذا مفرط، هذا مفرط، لأن العبادة فيها نور. ينبغي أن يلتمس الإنسان هذا النور، نور القرب من الله سبحانه وتعالى، نور مناجاة الله عز وجل واستشعار ولاية الله ومناجاته جل وعلا. فيحرص الإنسان ولو بالقليل في البداية على هذا، فإذا ما اعتاده بدأ يزداد شيئا فشيئا، يترقى في العمل، يسايس نفسه، فقه سياسة النفس، فيأخذها شيئا فشيئا، يزداد، يرتقي من ركعتين إلى 4 ركعات مع ركعة وتر، يرتقي من ربع في القراءة في الركعتين إلى ربع في كل ركعة، ثم إلى ربعين في كل ركعة، شيئا فشيئا، ويزداد شيئا فشيئا، هكذا إلى أن يصل إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم عطف يفيد التراخي، استراحة قليلة، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، فيداوم على ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا ازداد نشاطه في أيام له أن يزداد، لكن الشاهد إن الإنسان يحرص على الشيء الذي يستطيع أن يداوم عليه. وهذا في الشخص الواحد بيختلف باختلاف حالته الإيمانية، في الشخص الواحد بيختلف باختلاف حالته الإيمانية. فإذا كما ذكرت إذا كان ضعيف الإيمان أو غير معتاد للطاعة فبيحتاج إلى شيء يسير ليداوم عليه من النوافل بعد الفرائض. طبعا هذا الترقي يخص النوافل فقط، أما الفرائض الإنسان مطالب أن يأتي بها على وجهها، فيترقى، يجعل عبادة بينه وبين الله يطيقها يداوم عليها. يعني إيه يداوم عليها؟ يعني يجعل لها اهتماما خاصة، يجعل لها اهتماما خاصة، لا يتركها مهما تغيرت الأمور، وإن تركها تركها لشيء أفضل، إن تركها تركها لشيء أفضل. فهذا الحديث فيه إشارة إلى استحباب المداومة على عمل الصالح، لأن فيه المعنى دوام الصلة بالله. المعنى الثاني يدل على رغبة الإنسان في العمل، ما هو معنى الإنسان هو مداوم إنه هو حابب العمل، حابب القرب من الله، حابب استرضاء الله سبحانه وتعالى، حابب التعبد لله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي فعل ثم انقطع، الذي فعل ثم انقطع كأنه استدبر الطاعة. وهذا يعني لا ينبغي أن يكون في المؤمن حتى في النوافل. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وقيام الليل سنة، لكن فكرة أنه استطاع أن يتقدم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يرضى لنفسه بأن يتأخر، لا يرضى لنفسه بعد الوصل بالانقطاع، لا يرضى لنفسه بعد التقدم بالتأخر، لا يرضى لنفسه بعد الاستزادة من العمل الصالح والإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشوع عفوا، أن يكون حاله كحال هؤلاء الذين أصبحت العبادة عندهم عادة وفقد الخشوع في العبادة، إنما يحرص على تحسين العمل والاستزادة من العمل والمداومة على العمل. فهذا فيه معنى دوام الصلة، فيه دلالة على استحباب المداومة على العمل الصالح، فيه معنى أنه عنده رغبة في العمل. والذي لا يداوم هذا يدل على فطوره وكسله، يدل على فطوره وكسله. طب هل النفس لا يصيبها الفطور أو هل النفس لا يصيبها الكسل؟ حتما ولا بد، حتما ولا بد النفس يصيبها الكسل، أنا وأنت وأنت وكل أحد يصيبه الكسل، هذه طبيعة للنفس في النفس البشرية، أنها بعد فترة من الطاعة يصيبها الكسل، فالنفس ملولة من طبيعتها أنها ملولة. لكن على الإنسان أو الذي يفرق بين شخص وبين آخر هو كيفية التعامل مع هذا الكسل الذي يصيبه بين الفينة وبين الأخرى. وفي هذا كلمة عظيمة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، كان يقول: لا بد من سنة الغفلة، يعني لا بد أن الإنسان يعتري بعض الغفلة في فترة من الأوقات، ولكن كن خفيف النوم، لا تستسلم للغفلة، ولا تستسلم للفتور، ولا تستسلم للكسل، وإنما اعرف كيف تتعامل مع نفسك، كيف حاسب نفسك، نحاسب أنفسنا، بل ونشارط النفس، نشارطها كالأجير. لما الإنسان يكون عنده أحد أجير، أيرضى أن يعطيه ما يريد من الأجرة ولا يعمل أبدا؟ لا بد أن يجعله يعمل، لا بد أن ينفذ، لا بد أن يعمل بمقدار ما أخذ. فهكذا نعامل أنفسنا بهذه الطريقة، محاسبة ومشارطة. يعني إيه؟ يعني أيتها النفس، أنت عندك ملل، كيف تملي من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ألا تظني أنك سوف تقفي بين يدي الله عز وجل؟ نورد عليها المعاني اللي احنا بندرسها من أول كتاب الرقاق. يا نفس، أترضي؟ كيف رضيت لنفسك بالتأخر بعد التقدم؟ هذه الطاعة تنجينا بين يدي الله عز وجل، حسنة واحدة قد تكون هي المنجية، وقد تكون هي التي السابقة، هي المفضلة عند الإنسان، لأنه يرقى بها في جنة الله سبحانه وتعالى من درجة إلى درجة. فهكذا، فكيف أرضى لنفسي؟ كذلك الصلة بالله عز وجل، فأحاسبها كيف ترضين؟ فإن رأى منها إعراضا وأنها ما زالت تحتاج إلى راحة وإلى دعة، فليعطيها مشارطة، يقول لها: طيب إذا سأعطيك شيئا الأول قبل المشارطة، يقول لها: أعطيك شيئا من حظك المباح، من الحظوظ المباحة، بشرط نكمل الورد بتاعنا، ما ننقطعش عن الورد بتاعنا. لو خلصنا الورد النهاردة وكملنا الورد النهاردة، إن شاء الله هديك حظوظ من حظوظك المباحة، وأروح عليك شيئا في هذا اليوم لأنك فعلت هذا. فإن استجابت الحمد لله، إن وجد ما زال هناك كسل فليعطيها حظها المباح أولا، يعطيها حظها المباح أولا، فيقول لها: خلاص سأعطيك بشرط، سأعطيك بشرط أن نعود أفضل مما كان في الغد. مش هديها فرصة طويلة كده، لا، ده النهاردة هديك راحة تحبيها، محتاجة بعض النوم، بعض الترفيه المباح، بعد كذا سأعطيك بشرط بكرة نبقى أحسن، وبكرة نعوض. هكذا، ويكون صارم مع نفسه، يكون الإنسان صارما مع نفسه، يعني طالما أعطيتك لابد أن تنفذي. كما كان سفيان الثوري رضي الله عنه، كان إذا أكل أكلة طيبة وتعشى عشاء طيبة قام الليل بكامله، قام الليل بكامله، لأن فكأنه يقول: يا نفسي أخذتي فافعلي، أعطيتك حظك من المباح فافعلي، اعبدي الله سبحانه وتعالى، قومي في الخدمة في طاعة ربك سبحانه وتعالى، لأنك ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل، والعبادة هي السبيل للرفعة، وهي السبيل للنجاة، وهي السبيل للتوفيق، وهي السبيل للسكينة، وهي السبيل للطمأنينة، وهي السبيل للراحة، وهي السبيل لخير الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فخير في الدنيا وخير في الآخرة ببركة المداومة على العمل الصالح. فليكن الإنسان فقيها في التعامل مع نفسه، في سياسة نفسه، يكون حريصا على أن يقود نفسه. المشكلة التي تواجه الكثير من الإخوة والأخوات أنهم يفرطون في تأديب النفس، فيصلون دون أن يشعروا إلى أن النفس هي التي تقودهم، فإذا قاد فالإنسان إذا قادته نفسه ستقوده إلى الدعة، وستقوده إلى الكسل، وإلى الفتور، وإلى الشهوات، وتستمر معه من الشهوات المباحة، ثم تقوده إلى الشهوات المحرمة، وتكون عونا للشيطان عليه، والعياذ بالله. فهذا خطر على الإنسان، لكن الذي يؤدب نفسه والذي يحاسبها والذي يشارطها على وفق ما تقدم بيانه ويأخذها بالحزم في أوقات العبادة وأوقات الجد، ثم يتلطف بها في وقت آخر ليعطيها بعض حظوظها لكي تستطيع أن تستمر على طاعة الله وتتقوى على طاعة الله عز وجل، هذا نفسه تتعود الطاعة. فإذا تعودت الطاعة كما قالت إحدى الصالحات من السلف: يا بني تعودوا الطاعة، تعودوا الطاعة، فإن الطاعة لها عادة، ومن تعود الطاعة إذا أمرهم الشيطان بمعصية، إذا أمرهم الملعون يعني الشيطان بمعصية، مرت المعصية بهم محتشمة، مرت المعصية بهم محتشمة. يعني الإنسان اللي اتعود على الذكر والعبادة وغض البصر والإخلاص والإخبات والإنابة والبعد عن المحرمات ومراقبة الله سبحانه وتعالى في أعماله، لما يجي الشيطان ويسول له المعصية ويذكره بالمعصية ويحثه على المعصية تمر محتشمة، لأن النفس تعودت على الطاعة لا تطاوع أن تعصي الله سبحانه وتعالى. ما أجمل ما قال بعض السلف حين قال: إني لا أحسن أن أعصي الله. والله كلمة تهز القلوب، إني لا أحسن أن أعصي الله. هو لا يزكي نفسه، هو لا يزكي نفسه، لكنه ربى نفسه، نفسه تعودت الطاعة وألفت الطاعة، فأصبحت لا تجد الأنس ولا تجد اللذة إلا في طاعة الله عز وجل، تجد الحياة في طاعة الله عز وجل، وتجد الموت والبؤس في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كتب عليه نصيب من المعصية لأنه ليس بمعصوم، لا يستطيع أن يستمر في بيئة العصيان، ويحاسب نفسه ويقول: كيف وقعت في هذا؟ ما لي ولهذا؟ ما خلقت لهذا؟ وما أردت هذا؟ كيف وقعت في المعصية؟ ثم يستبدل السيئات بفعل الحسنات، ويكثر من الندم والأعمال الصالحة، ويقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لأن الحسنات يذهبن السيئات امتثالا لأمر الله عز وجل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى قدر هذا الفعل وعلى قدر هذه التربية للنفس، النفس تعينه على الطاعة، وإذا ما تذكرت المعصية يمر طيف الشيطان ووسوسة الشيطان تمر محتشمة، تمر محتشمة. لذلك العبد الطائع لا يستطيع الشيطان أن يستحوذ عليه. فرق كبير بين أن يكون الإنسان حاله كحال هذا الشخص الذي قال الله، أو هؤلاء الذين قال الله فيهم والعياذ بالله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أصبحوا بالنسبة للشيطان محنكين، كأنه احتنكهم الشيطان، كأنه وضع لهم لجام يمين يمين شمال شمال. أما صاحب الطاعة، أما صاحب الإيمان، أما الذي ربى نفسه على طاعة الله وعود نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى بالمداومة وعدم الانقطاع عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتأثر بوسوسة الشيطان، بل لا يستطيع الشيطان أن يؤثر فيه. والله ثم والله إن الشيطان ليفرق من ظل الطائع التقي، إن الشيطان ليفرق من ظل الطائع، يخاف من ظل الطائع الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى ويقبل على الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق، لأنه وسواس خناس يخنس من ذكر الله ويخنس من عبادة الله سبحانه وتعالى، فيخنس من ذكر الله عز وجل، فلذلك لا يستطيع أن يسيطر على الإنسان. ولكن ماذا يفعل؟ لأنه يريد إضلال الإنسان، يترقب أو يتربص به من بعيد ليلتمس وقت غفلة بالنسبة لهذا الإنسان، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مسهم طائف، طائف يعني فرق، انظروا إلى فرق التعبير القرآني في الآية الأخرى: استحوذ عليهم الشيطان، والتعبير هنا في الذين اتقوا لم يقل استحوذ عليهم، لما قال مسهم طائف، الشيطان يطوف به من بعيد لأنه يفرق منه ويخاف منه. فإذا ما غفل وجاءه وقت غفلة واستسلم للغفلة يجسم عليه بالوسوسة فإذا ما ذكر الله يخنس مرة أخرى، فإذا ما غلب في وقت ضعف لأنه ليس بمعصوم وكتب عليه نصيبه من العصيان، سرعان ما يتوب ويعود إلى الله ويتذكر، فإذا هو مبصر فيستكثر من الأعمال الصالحة. هذا معنى إني لا أحسن أن أعصي الله سبحانه وتعالى. الذي تعود العبادة لا يفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، إن نور العبادة يجعله يزداد إيمانا، ليست العبادة التي تحولت إلى عادة، وإنما العبادة التي تعودها بخشوع، أي تعود فعلها بخشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكل عبادة يزداد بها إيمانا، كل تسبيحة يزداد بها إيمانا، فعندئذ يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ولا يستطيع الشيطان أن يستحوذ عليه، ويرى الفتنة ويبصر الفتنة قبل وقوعها ولا يعرض نفسه للفتنة، وإذا ما جاءه الشيطان ووسوس له بمعصية أو ذكرته نفسه الأمارة بالسوء بمعصية أنكرها بقلبه، ثم تعرض له مرة أخرى لعلها تغلبه بتذكيره بالمعصية، أو يعرض له الشيطان لعله يغلبه بتذكيره بالمعصية فينكرها، ثم ينكرها إلى أن يصبح قلبه أبيض كالصفا بسبب إنكار المعاصي، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي ينكر الفتنة والمعاصي بقلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو تعود الطاعة، تعود العبادات القلبية، التعود الطاعة في إن الإنسان يداوم على الطاعة في الفكر، بأن فكره يفكر في طاعة، يفكر في عبادة، يفكر فيما ينفع. فرق كبير بين إنسان إذا ما خلا بنفسه أخذ يفكر فيما ينفعه بين يدي الله عز وجل، وكيف يزداد من الحسنات، ويحاسب نفسه هل أعمال اليوم كانت خالصة لوجه الله أم لا، وبين إنسان كلما خلا بنفسه شرقت وغربت في التفكير بالمعاصي وبالتفكير بالمحرمات، وكل إناء ينضح بما فيه. ففرق بين هذا وبين ذاك، فيتعود الإنسان إذا ذكرته نفسه بالمعاصي أن ينكرها، وكيف لي أن أصل إلى هذه المرحلة أن أفكر في المعصية أو أن أسمح للشيطان أن يوسوس لي، أعوذ بالله وأستغفر الله ما لي ولهذا، فينكر، فقلبه مع كثرة الإنكار ومع نور العبادة التي يفعلها بخشوع ويداوم عليها يزداد نورا ويزداد إقبالا، فعندئذ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا ببركة ماذا؟ ببركة المداومة على طاعة الله، المداومة وإن كان العمل قليلا، لأن أحيانا الشيطان يأتي للإنسان يحاول يعني أن يقطعه بالبعد عن العمل، فإن لم يستطع فيجعله يستكثر كثرة لا يطيقها لكي يفطر بعد ذلك ويكسل. طبعا هذا في غير مواسم الطاعات، لكن هذا في باب أخذ النفس وتعويدها. يبقى أنا الفكرة عشان نحسب المسألة دي صح، إن أنا عاوز أضع لنفسي يعني بيسموه تارجت، يعني أنا بعمل لنفسي كده محصلة أريد أن أحصلها، محصلة معينة أريد أن أصل إليها. طيب المحصلة دي أنا بوضعي الحالي مش عارف أوصل لها مرة واحدة، فأنا عاوز مثلا زي ما ذكرت في باب القيام، في باب الصيام أقتدي بهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل إليه. طيب شيئا فشيئا أقوي إيماني بالمداومة على العمل وإن كان قليلا، ثم أبتدي أستزيد شيئا فشيئا لأجل المداومة. طيب إذا كنت سأنقطع، لا، المداومة على القليل أفضل من الاستكثار، لكن يستكثر العمل. طيب شيء تاني في فهم معنى المداومة، إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم يوما مثلا بعد يوم، ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي، هل يقال أن هذا ترك المداومة؟ يعني عندنا احنا بنقول خير العمل أدومه وإن قل. الآن والرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، يعني أمنا عائشة تصف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فتقول كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، أي العمل كان أحب إلى النبي، لما سئلت قالت الدائم. فهل هنا يقال أن من انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل منه يكون قد قضى المداومة؟ أبدا، لأن في حاجة اسمها قربة الوقت وحاجة اسمها واجب الوقت، فالإنسان إذا انتقل من عمل يداوم عليه إلى عمل الوقت يقتضيه، فهذا ما ترك المداومة على العمل. فمثلا إنسان من عادته أن يصوم يوما بعد يوم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، طرأ عليه ما يقتضي أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي، أفطر لأجل الوقوف بعرفة، أفطر لأجل الجهاد في سبيل الله مثلا، فإن هذا لا يقال إنه ترك المداومة، لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه، انتقل إلى عمل أفضل منه هكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحب أن يداوم على العمل، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر، مع ذلك كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، من باب تقوية الجسد على الطاعة في وقت، أو للانشغال بما هو أهم من الصيام بالجهاد وما إلى غير ذلك. فالشاهد أنه يتبع ما هو أصلح، فلا نظن أن معنى المداومة هو عين العمل فقط، هذا صحيح نوع من المداومة ومطلوب، لكن الأصل أنا أداوم على عين العمل، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثله أو أفضل منه، فإنه يعتبر مداومة. فالمهم أن يكون مداوما على العمل الصالح، وأن هذا وقت عبادة، وأن هذا وقت طاعة لا يفرط فيه لدنيا، لأنه عاوز يداوم، فوقت الطاعة هو وقت الطاعة، فإذا تركه لشيء مثله أو أفضل منه في طاعة، فهو أيضا ما زال مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا، لو جمع بين المداومة على عين العمل وبين التنويع، فهذا أيضا أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل على حسب حالته الإيمانية، فالإيمان يزيد وينقص، فكلما ازداد العبد إيمانا كلما استطاع أو أطاق الكثير من العمل والمداومة على الكثير من العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. فيختار الإنسان لنفسه من الأعمال شيئا يداوم عليه، وأشياء أخرى في وقت النشاط يزداد منها، أشياء أخرى في وقت النشاط يزداد منها. فمثلا يختار في باب المداومة التي لا ينقطع عنها في الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر، ولو متفرقة، شوفوا دي سهلة جدا، 3 أيام من الشهر متفرقة سهلة جدا، صيام 3 أيام من كل شهر، صحيح أفضلها 13، 12 و14 و15، لكن يصح أن تصام أيضا متفرقة، لا إشكالية. فيختار صيام 3 أيام، ده القربة اللي يداوم عليها في النوافل في باب الصيام مثلا، وإذا ما أتاه النشاط يزداد. هو مش قصده هنا الوعد على الاستمرارية، وإنما طارق هذا للنشاط، طارق هذا لوقت نشاطه ووقت زيادة الإيمان، فيزداد شيئا من الصيام في بعض الأيام، لكن ما يفرطش الحد الأدنى اللي هو 3 أيام من كل شهر. العجب إن الصحابة شربوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول سقى شباب الصحابة، صغار الصحابة، هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بأمور. الأمر الأول بفعله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يداوم مثلا في باب القيام على 11 ركعة، كما قالت أم عائشة رضي الله عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هكذا يعني رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، أي يوم يداوم على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلى الله عليه وسلم. فعلموا من حال النبي المداومة في أفعاله وفي عبادته وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، هذا ما علمه الصحابة. وذلك وربى عبد الله بن عمر، قالوا لا تكن مثل فلان، وهو شاب صغير كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل أبدا أبدا بعد ذلك. فالشاهد فرباهم عبد الله بن عمرو لما شرب هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول شباب الصحابة في هذا الوقت، عبد الله بن عمرو لما رأى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد المداومة على قراءة القرآن في أقل من 3، وعلى الصيام الدائم الذي لا ينقطع. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول له صم 3 أيام من كل شهر، ثم أرشده إلى قراءة القرآن في 3، لا يكون في أقل من 3. وكذلك أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر. فجعل يقول: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من هذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل الرسول يزيد وهو يستزيد، إلى أن وصل إلى أن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صوم يوما وأفطر يوما. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا، ده أعلى شيء، بقى ما فيش أفضل من كده. فكان فهم عبد الله بن عمرو إيه، مش مسألة إن هو زي ما إحنا بنعمل إن أنا عنده وقت كده الإيمانيات فيه عالية، أوعد ربنا إن أنا هداوم على حاجة وأرجع تاني بعدها بأسبوع وأرجع فيها عشان هي سنة. لا، ده كان حريص إن هو ما دام وعد ربنا بحاجة وإن كانت من السنن، إن هو يواظب عليها، قربته إلى الترقي في جنة الله عز وجل. فجعل يواظب على هذا الفعل. العجيب بقى جدا في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، إن هو داوم على ذلك إلى أن كبر سنه. فجعل يقول بعد ما عجز وكبر في السن، جعل يقول إيه: ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زلت تصلي منذ أن قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأصوم يوم وأفطر يوم، لسه مواظب على ده، ولسه مواظب على قراءة القرآن في سلاس، لسه مواظب على هذا من الصغر من الشباب لغاية ما طعن في السن. لما كبر في السن أصبح جسده أصبح ضعيفا، لا يقوى على صيام يوم ويفطر يوم. فقال: ليتني قبلت بوصية رسول الله إن أنا أداوم على 3 واستزيد في أوقات النشاط بس، زي ما تكلمت معاكم منذ قليل، لكن المداومة تكون اللي هي ال3 أيام، لأنها كانت هتكون أخف عليا في وقت كبري. فقال: ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتخيل لو أنا نفسي مكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وحين يبلغ بي الكبر مبلغا، أقول أنا خلاص عملت اللي عليا، ما أنا من صغري وأنا بصوم، ودي سنة يعني مش إشكالية، فالحمد لله كفى هذا وأترخص. أنا نفسي أرى نفسي أفعل ذلك في هذا. لكن فقه عبد الله بن عمر، المعنى اللي شربوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المداومة، إن الإنسان يداوم إلى أقصى حد، وإن الإنسان يداوم إلى أقصى درجة، يبذل كل ما في وسعه. تخيلوا يعمل إيه بعد كده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لما صيام فطر اليوم ما بيدلوش القوة الكافية إن هو يصوم اليوم الذي يليه. فجعل يفطر 3 أيام، يعني مثلا يفطر أسبوع ورا بعض ويصوم أسبوع تاني ورا بعض، أسبوع يفطر كويس ويأكل كويس ويتقوى فيه جيدا علشان يصوم الأسبوع اللي بعده كله إلى آخر درجة، عاوز يوفي بما وعد عليه إن هو هيصوم يوم ويفطر يوم، أو الأيام اللي يفطرها هيصوم قدها، وحرص على ذلك إلى آخر رمق. انظروا إلى الوعد، انظروا إلى الاستمرارية، انظروا إلى المداومة. هذا علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب، لأن ده معناه إنه حابب الطاعة، معناه إنه هو لا يقطع وعده مع الله، وأنه لا يقطع عهده مع الله، وأنه يديم الصلة بالله سبحانه وتعالى. فالمداومة على الطاعة دي شيء جميل جدا، وإن كانت قليلة، وإن كان فأنا أجعل لنفسي قربة قليلة، وأنا أنصح تكون من حبها بتحبها وسهلة على نفسك. يعني قربة تكون بتحبها وسهلة على نفسك وبتحب تعملها وتاخد منها جزء تداوم عليه. وفي يقول دي المداومة إن شاء الله لآخر العمر، جزء بسيط، وأستزيد في أوقات النشاط على قدر ما أستطيع. هنا يوفق العبد بفضل الله عز وجل، وكلما يقوى في الإيمان ويتعود الطاعة ينتقل إلى أعلى منها، يترقى بنفسه إلى أن يصل إلى مرحلة عليا في عبادة الله سبحانه وتعالى. فاللي وصلوا إلى مراحل عليا في تلاوة القرآن، أنا كان بعض مشايخ، أنا لي شيخ من مشايخي ولم يأذن لي أن أقول، يعني لذلك لن أقول اسمه، أنا كنت جالس معه هو يعني فوق ال70 سنة، وجالس معه يعني من فترة وفوق ال70 سنة، بيقول لي انا في ايام كده يعني سبحان الله، في اوقات كده فيها بركه واوقات ما فيهاش بركه، في وقت كده ما بعرفش اختم القران في القيام بالليل، واخر اجيب 16 جزء، ده اقل ما عنده فوق ال70 سنه، واقل ما عنده الاوقات اللي ما فيهاش بركه بالنسبه له انه بيجيب 16 جزء في القيام في الليله، في الليله هكذا. لكن لما بيكون الوقت مبارك فيه بجيب اكتر، يعني ربنا بيفتح اكتر من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. ده الشيخ ده مشهور، عابد زاهد، وهو معروف جدا، معروف جدا يعني، مشهور، هو عابد وزاهد ومربي، فحريص على طاعة الله سبحانه وتعالى وحريص على عبادة الله عز وجل. وصل للمرحلة دي في هذا السن ليه؟ لأنه من صغره هو نشأ في بيت الطاعة، وأبوه كان شيخ، وأبوه كان من أهل الطاعة وأهل العبادة، فنشأ في فمن صغره تعود الطاعة، فما وصلش للمرحلة دي من فراغ، لكن بدأ بحكاية الركعتين، بحكاية الربع الواحد والأقل، وبدأ يستزيد شيئا فشيئا، فأحب الطاعة، فلم يجد الحياة دون طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يجد طعم للحياة إلا بطاعة الله وإلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. أحد مشايخه هو أيضا شيخ آخر غير هذا الشيخ، مشهور جدا، وكان في فترة من الفترات يعني في الدعوة مضغوط ضغطة شديدة لشهرته الكبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، وبيسافر، وكان بيروح في السفرة الواحدة بيدي في اليوم أكثر من 10 دروس يوميا في أي بلد بيسافرها، يعني خارج مصر وكده، بيستغل إلى أبعد درجة يعني، وبيستغل الوقت إلى أبعد درجة في طاعة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الكرام، الشيء فالشيخ بقى في مرة جاي مجهد وتعبان، بقول له يا شيخ، بنهزر مع شيخنا يعني، يقول له شيخنا ما انت عايز لك يومين بقى راحة كده، تروح ترفه عن نفسك يومين كده بعد التعب الدعوي ده، انت شكلك كنت مرهق. قال لا والله، انا كنت بعطي في اليوم يعني درس قبل كل درسين، درس قبل الصلاة ودرس بعد الصلاة إلى آخره، لدرجة إن بعض الناس جوا لي وقالوا لي ما فيش، ما يعني محتاجين درس زيادة، وهو في مسافر في هذه الدولة، فقال لهم والله ما عندي وقت إلا بعد الفجر، ما عندي وقت إلا بعد الفجر، بقيت اليوم مشغول طول النهار. قالوا لي ماشي، ناخد بعد الفجر، وبيقول لهم كده عشان يسويه يرتاح، قالوا لي ناخد المعدة. بيقول رحت فرأيت عددا كبيرا فاستحييت ألا ألقي الدرس في هذا الوقت. فالشاهد كان رحلاته الدعوية مليئة يعني بالعطاء. فالشاهد بيقول له يا شيخنا، طب محتاج بقى أسبوع بس كده ترفيه عن النفس. قال أنا قل لي قال لي قل لي كده قل لي أنت محتاج أسبوع تقعد فيه في الحرم، ده الترفيه، ترفيهي عن نفسي إن أنا أجلس في الحرم، ترفيهي عن نفسي إن أنا أروح أجلس في الحرم المكي أعبد الله سبحانه وتعالى، ده الوقت اللي هو إيه عاوز أرفه فيه عن نفسي، ده اللي يعيد لي نشاطي ويعيد هكذا الحياة، ما لم يأتي من فراغ ولكن من الصغر التعود. ففكرة إن الإنسان أحب الأعمال أدومهم وإن قل، إن المداومة تجعل الإنسان يتعود الطاعة بخشوع وخضوع ويثمر عن استمرارية وعلامة حب لله سبحانه وتعالى وعدم انقطاع عن أجمل شيء إن الإنسان لا يري الله أن ينقطع عنه، لا يستدبر طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض أهل التربية يقول لي كن لله وجها بلا قفا، كن في سيرك إلى الله صاحب وجه بلا قفا. يعني إيه الكلام ده؟ أنت عارفين لما الإنسان يكون مقبل، لما أنا بتكلم معاك وأنتم مقبلين عليا يبقى وشكوا ليا، لو أنتم قاعدين قدامي وأنا أتكلم معاك، لما تكون مقبل عليا وشك ليا، لكن لما تكون مستدبرني بيبقى القفا هو اللي ليا، لانك ماشي وسايبني، لانك معرض عني. فيقول كن لله وجها بلا قفا، يعني دا دائم الاقبال على الله، كلما اطلع الله على قلبك رأى اقبالا، رأى اقبالا على الله سبحانه وتعالى. اقبالا فطرت من الصلاة بالتسبيح بالذكر بالتفكر في طاعة الله بالنية الصالحة بفعل المباحات بنية صالحة، المهم بنوي اشياء فيها أجر بفضل الله سبحانه وتعالى، يجمع الإنسان بين خير الدنيا والآخرة بهذه المعنى. وأورد المصنف في هذا أحاديث بهذا المعنى، حديث عائشة كان أحب العمل إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه، وكذا أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سدده وقاربه واغدو وروحه وشيء من الدلجة والقصد تبلغه. الحديث ده بقى محتاج وقفة، وأنا طولت عليكم، فيكتفي بهذا القدر ونقف عند الحديث ده، نشرحه المرة الجاية وناخد بعض فوائده، لكن نخرج من هذا اللقاء بأننا نحاسب أنفسنا على مسألة المداومة، وعلى مسألة أو على العمل وإن قل، ومسألة تعود الطاعة، ومسألة كيفية سياسة النفس، هتفرق معانا كتير بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، ويسر لنا ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد عاصينا وثبت طائعنا. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا وعلى طاعتك اعنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزه، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم طال بهم البلاء ففرج عنهم ما هم فيه، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم وسدد رميهم، واعنهم على عدوك وعدوهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجلد وطأتك على اسرائيل، اللهم اجلد وطأتك على اسرائيل، اللهم اجلد وطأتك على اسرائيل. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود. اللهم انصر عبادك المستضعفين في السودان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وارفع عنهم البؤس وارفع عنهم الغم. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ نساءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل متكبر طاغ يا أرحم الراحمين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، وهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.